بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد أن أخبر سبحانه بنعمته ومنته على نبيه صلى الله عليه وسلم بانشراح صدره لهذا الدين ووضع وزره عنه، أخبره بنعمة أخرى تنضاف إلى أخواتها فقال: ورفعنا لك ذكرك، بحيث لا أذكر إلا ذكرت معي تشريفا لك وتكريما. صح عن مجاهد وقتادة وروي مرفوعا ولم يصح. ومن ذلك يعني في ذكر أنه يذكر إذا ذكر الله عز وجل، ومن ذلك أن الأذان لا يصح إلا بالشهادتين، والصلاة لا تصح إلا بالتشهد بالشهادتين، والإسلام لا ينعقد إلا بهما، والعبادات لا تصح إلا بموافقته واتباعه. وفسره بعضهم بالأذان، واستشهد بقول حسان ابن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وفسره بعضهم برفع ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ من الأنبياء الميثاق على أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه هم وأقوامهم، ثم شار ذكره في أمته: فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وأشهرها أشهر هذه الأقوال الأول وهو أصحها لشموله بقية الأقوال، وما أحسن ما قاله الصرصري رحمه الله: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. والحاصل أن معنى الآية: أعلينا لك ذكرك ورفعنا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكرت معه. فهذه نعمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي أن ذكره مرفوع وعال، وكلما ذكر الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع في الشهادتين، في الأذان، في الصلاة، وهكذا دائما يذكر ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن كثير: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آيات كثيرات في هذا الباب. ومن أراد أن ينتقص أو أن يزدري أو أن يطعن فيه فالله عز وجل يقول إنا كفيناك المستهزئين، ويقول إن شانئك هو الأبتر، مقطوع الذكر والعقب. فإن قيل هل هذا التذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعم التي حازها كما في سورة الضحى والشرح له سبب؟ قلنا أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، قلت قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال قلت بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب. فهذا الحديث يرجح أن هذا التذكير للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه النعم التي حازها كان له سبب، وهو هذا قوله فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، هذه الآية فيها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن ما يلاقونه من شدة وكرب عند ملاقاة المشركين فإنها معقوبة إن صبروا بالفرج والنصر، لأن العسر يرافقه اليسر بالتبع. والآية الثانية لتأكيد الخبر، وقد قال سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي حديث ابن عباس الحسن بشواهده احفظ الله يحفظك، وفيه واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فمع الضيق والشدة تحصل السعة والغنى. فائدة من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فالثاني هو الأول، وإذا نكروه ثم كرروه فالثاني غير الأول. إذا جاء معرفا ثم تكرر فهو هو نفس الأول، نفس الأول للتأكيد. أما إذا نكر ثم كرر فالثاني غير الأول، وهذا كما هو هنا عندنا. وفي الآية عرف العسرة وكرره معرفا فدل على أنه واحد، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر التعريف هنا أي هذا العسر هو المذكور قبله، هو المذكور قبل في الآية قبلها، فإذن هو نفسه مكرر فهو واحد. ونكر اليسر فإن مع العسر يسرا، ما قال اليسر، ما قال فإن مع العسر اليسر، لا، إنما قال يسرا فنكره وكرره منكرا، فدل على أنه اثنان. وقد قيل لن يغلب عسر يسرين، وقد روي مرفوعا موصولا ومرسلا وروي موقوفا ولا يخلو من مقال. وبه يقول غالب أهل التفسير المرفوع ما هو؟ ما معنى مرفوع؟ أي نعم، إيش معنى مرفوع؟ ما يعرف المرفوع بالمرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وموصولا، ما هو الموصول؟ ها، ما هو الموصول؟ ما اتصل إسناده إلى منتهاه ليشمل ما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دون الصحابي. ومرسل، ها، ما أضيف إلى التابعي. المرسل هذا على قول البيقوني وفي نظر، ومرسل منه الصحابي سقط، انتقد هذا، قالوا تيقن أن الساقط هو الصحابي الذي سقط من إسناده الصحابي، فالإسناد صحيح ما بأي إشكال، لكن قد يكون الساقط غير الصحابي، قبل الصحابي رجل أو رجلان. فما هو تعريف المرسل؟ ما قال فيه التابعي، ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. طيب، والموقوف، ما هو الموقوف؟ ها، هو من قول الصحابي. طيب، من فعله ممكن؟ إذا ايش التعريف الجامع له؟ ها، ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي. وقد قيل لن يغلب عسر يسرين، وقد روي مرفوعا موصولا ومرسلا وروي موقوفا ولا يخلو من مقال، يعني من مطعن في أسانيده. وبه يقول غالب أهل التفسير، غالب أهل التفسير يقولون بهذا، لن يغلب عسر يسرين، وبما دل عليه هذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلفوا في معناه على قولين: الأول ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر، يعني الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ليكون أقوى للأمل فيما يأتي وأبعث على الصبر، فالإنسان يصبر لأنه عنده قوة أمل أن هذا العسر سيأتي بعده يسر. الثاني اليسر الأول في الدنيا واليسر الثاني في الآخرة، وربما اجتمعا، والمعنى لن يغلب عسر يسرين، أي لن يغلب العسر الواحد اليسرين، وإنما يغلب أحدهما إن غلب، وهو يسر الدنيا، فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة ولن يغلبه شيء. انظر تفسير القرطبي. المعنى الثاني قالوا اليسر الأول في الدنيا واليسر الثاني في الآخرة، فاليسر الأول إن غلبه العسر فإن اليسر الثاني سيغلبه، وهذا كائن لا محالة، وإذا لم يغلبه فإذن هو الذي سيغلب العسر، هكذا قالوا معناه. والخلاصة أن العسر يتبعه اليسر كما تقدم في الآية: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن جميل ما قيل: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. وقال آخر: وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا عدة معان. الأول: فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. صح عن مجاهد وهو اختيار البغوي في شرح السنة. الثاني: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. الثالث: وإلى ربك فارغب، بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس، يعني إلى الله عز وجل فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. هو والذي قبله روي عن ابن مسعود، تكون الرغبة بعد الصلاة. الرابع: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، يعني في الدعاء، روي عن ابن عباس وثبت عن قتادة، واستدل بهذا القول على مشروعية الدعاء عقب الصلوات المكتوبات، ولا يسلم لغ به، إذ أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصب في الدعاء بعد الصلوات المفروضة، مما يدل على عدم صحة استدلالهم به، وإنما الثابت أنه كان يذكر الله ويسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ويستغفره ونحو ذلك. والذي جاء يعني من الدعاء جاء نوع، والحديث له طرق تحتمل التحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا له طرق تحتمل التحسين. وجاء في حديث صهيب أنهم سمعوه يقول بعد الصلاة يامس بكلمات، فسألوه فقال: اللهم بك أصول وبك أجول. وهذا كان يأتي به لأمر حدث لما حصل من ذلك النبي عليه السلام. أما أنه كان من هديه الدعاء بعد الصلاة فهذا ليس بمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل تقال قبل السلام أو بعد السلام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، لأن الحديث في دبر كل صلاة، والدبر يطلق على ما كان آخر الشيء، وقد يكون من وقد يكون بعده، فلهذا اختلفوا في ذلك. والذي رجح أنه قبل الصلاة قبل السلام بأن بعد السلام موضع ذكر لا دعاء، وقبل السلام موضع دعاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، كما في حديث ابن مسعود. ويرجح أنه قبل السلام ما جاء في رواية النسائي وغيره: لا تدعن أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه اللفظة صحيحة، وهي مفسرة للفظة الأخرى دبر كل صلاة، والمعنى أن هذا الذكر يقال في الصلاة لا بعد الصلاة. الخامس: فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب، أي اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. صح عن الحسن وزيد بن أسلم. السادس: فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب في صلاتك، روي عن الكلب. السابع: إذا انتهيت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق، قاله الجنيد. والصواب أن الآية عامة، إذ لا مخصص لشيء مما ذكر، وكلما فرغت من عمل دخلت في غيره استغلالا للوقت واغتناما للعمر راغبا إلى الله وحده، وهو اختيار ابن جرير، والله الموفق. هذا الآية عامة تشمل هذه المعاني كلها، والمعنى أن الإنسان لا يبقى فارغا عاطلا، فكلما انتهى من شيء يدخل في غيره. انتهيت من الدرس ما تذهب في قيل وقال، لا، خذ مصحفك، قرأت من القرآن ما يسر لك، جعلت لك وردا، اذكر الله عز وجل. وهكذا المعنى أنك تشتغل فيما ينفعك، تشتغل فيما ينفعك، كلما انتهيت من شيء دخلت في عمل آخر من العبادات. وهكذا إذا انتهيت من عملك الدنيوي فتقبل على العبادة، ما تنتهي من العمل الدنيوي فتقبل على التلفاز، تقبل على الدشوش والانشغال بالجوال، تفتح وتغلق وتدخل وتخرج ونحو ذلك. هذا المعنى. فالمعنى أن الإنسان يبقى دائما على عمل وعلى عبادة، وإذا انشغل بكسبه ومعيشته فإذا فرغ من ذلك أقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى. وقد كان السلف يحرصون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورأى شريح القاضي أناسا يلعبون وأصواتا لم تكن معتادة، قال: ما شأنكم؟ قالوا: عندنا اليوم فراغ. قال: وهكذا وبهذا أمر الفارغ؟ ما هو بهذا أمر الفارغ؟ الفارغ أمر أن يقبل على العبادة، فإذا فرغت فانصب. نعم، بارك الله فيك. تم بحمد الله ومنته وفضله وكرمه تفسير سورة الشرح.